باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا كنا وقفنا في اشعياء لغايه اصحاح 57. فكر حضراتكم ان الموضوع بقى من اول 40 كده واحنا طالع في اشعياء هيكون كله كلام تعزيات وكلام تشجيع، والفتره اللي جايه ديت او الاصحاحات اللي جايه دي تحديدا بيتكلم فيها عن الكنيسه وتقديس الكنيسه وعمل ربنا في الكنيسه. كان آخر مرة وقفنا عند الآية اللي بتقول ويقول أعدوا هيئوا الطريق ارفعوا المعثرة من طريق شعبي. ده نداء ربنا للشعب العائد في التوبة. أعدوا يعني وضبوا الطريق، أعدوا الطريق، وكأنه التوبة تحتاج إعداد للطريق. عايزين نسهل التوبة على الإنسان الراجع. ارفعوا المعثرة، لو في طوبة أو حجر ممكن يكعب الابن اللي راجع ارفعوا المعثرة اللي جت منها كلمة عثرة اللي المسيح في مرة قال بمنتهى الأسى لابد أن تأتي العثرات ولكن ويل لمن تأتي من قبل العثرات. أكتر آية بتخوفني، لأنه العثرة تتعب قلب ربنا جدا. على قد ما ربنا بيفرح بالإنسان العائد وبيفرح بالخادم اللي جاب له نفس كانت بعيدة عنه، على قد ما بيتعب جدا من العثرة. ارفعوا المعثرة من طريق شعبي. ممكن تكون المعثرة دي شهوة، ممكن تكون المعثرة دي فكرة. كانوا ساعات يتعبوا بني إسرائيل، هم عارفين ان الشعب شعب متمسك بإلهه، فكانوا يحطوا لهم معثرة في الطريق، يعني يجيبوا لهم شهوات. يقول الشعب ده بيتغلب ازاي؟ بالمعثرة. يجيبوا لهم شهوة، زي ما كنا نسمع كده في ساحات الاستشهاد، لما يلاقوا شاب عفيف متمسك بإيمانه ومتمسك بمسيحه يقوموا بقى ايه بعيدا عن كل أدوات التعذيب يستخدموا المعثرة، يجيبوا له معثرة. لكن على قدر ما يكون الإنسان ده ماسك في مسيحه، على مقدر ان هو يقدر يتخطى هذه المعثرة. هنا ربنا بيقول اعدوا هيئوا الطريق ارفعوا المعثرة من طريق شعبي. سيبوا الشعب يرجع لي، بلاش يبقى في حاجة في السكة تعطله. عدد 15، لانه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الابد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس اسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. عبارة جميلة وتعتبر وعد يفرح ويشجع قوي. بس اسمع كده العبارة بتقول ايه. هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد، عشان بس نبقى بنراجع عارفين مين اللي بيتكلم. ده العلي المرتفع ساكن الأبد. ساكن الأبد ده تعبير عن السماء، يعني اللي بيتكلم ده العلي المرتفع القدوس اسمه، الوحيد اللي يتقال عليه قدوس. هيقول ايه بقى؟ يقول في الموضع المرتفع اسكن. ده مكاني، لان انا ساكن في السماء الموضع المرتفع، لكن كمان مع المنسحق والمتواضع الروح. انا ساكن السماء وساكن اعالي السماوات، لكن ساكن قلوب المتواضعين. عجيب ربنا ده يتقال عليه كده إلهنا المستريح في قدسيه. واحدة من التعبيرات اللي بتستخدمها الكنيسة في التسبيحة الله المستريح في القدسين. طب ربنا ده ساكن أعالي السماوات لكن يسكن كمان في قلوب المنسحقين. شوف التضاد العجيب ده، برغم أنه عالي جدا لكن كمان متواضع جدا. يعرف يسكن فوق قوي لأنه عظيم، لكن يعرف يسكن تحت قوي لأنه متواضع. يسكن قلوب المنسحقين، ودي معناها أن أي إنسان هيسعى في طريق أن يجعل قلبه منسحق هيتمتع بسكن الله. أي نعمة وأي بركة. القلب المتضع يتحول إلى مسكن لله، أو خلينا نقول بقى بالعكس، ده القلب المتضع يتحول إلى سماء السماوات. كل ما القلب ينسحق لتحت، كل ما القلب يتواضع، كل ما يتمتع بوعد ربنا بيقوله النهاردة هجعل من قلبك المتواضع سماء عالية زي سماء السماوات زي مسكن الله. لو عايز تدور على ربنا يسكن فين ده عنوانه، يا إما السماء اللي فوق قوي مش تعرف توصله، يا إما في حاجة أقرب، القلب المتضع. القلب المتضع المنسحق لا يرزله الله، مش بس كده يفرح بيه، ده يجي يسكن فيه وعد يفرح ويشجع. المتواضع الروح مع المنسحق والمتواضع الروح، لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. ساعات البعض يتصور انه الانسان المتواضع الانسان المنسحق اللي دايما يقرع على صدره ويأتي باللوم على نفسه هو انسان عايش في كآبة او عايش في نوع من انواع العزلة. يقولك ده مش عايش، ده انسان كده تعبان قاعد طول النهار يلوم في نفسه، ده مش عايش. لكن بص الكلمة دي تقول ايه، احيي روح المنسحقين. بالعكس، ده دل عايش، ده دل فرحان، ده دل متطمن، ده دل مرتاح واللي مريح الحواليه. لما ربنا يسوع له المجد مرة حب يتكلم عن التواضع قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، وكأنه عايز يقول أهدي بالذات مش هتعرف تجيبها من حد تاني ولا هتجيبها من كتاب ولا من وعظة بتتكلم عن التواضع. لكن لو عايز تتعلم التواضع بجد خلي عينك على المسيح، بص على المزود فتتعلم التواضع، بص على الصليب فتتعلم التواضع، بص على أي لقطة بين المزود والصليب فتتعلم التواضع. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، وبعدين يكمل يقول إيه، فتجدوا راحة لنفوسكم. يعني ربط التواضع بالراحة. أتاري الإنسان اللي تعبان وبيفرك من جواه كده وبيهري هو مشكلته إن القلب ماله تكبر. القلب المتضع مرتاح يحيي قلوب المنسحقين والمتواضعين. مش بس القلب المتواضع مرتاح، ده مريح اللي حواليه كمان. ده انت لو عايز تغيظ واحد متواضع ولا تضايق واحد متواضع ما تعرفش، مش ممكن. الانسان المتواضع ده ربنا ساكن في قلبه، ايه اللي يغيظه، ايه اللي يضايقه؟ حاسس بانه شبعان ومليان وفرحان. ولو فرضا حبه يمدحه في اللي جنبه تلاقيه اقتنع جدا بالفكرة ويمدح معاهم، يقول فعلا فلان ده انسان رائع ويستاهل كل مدح ويسقف معاهم. ولو لموه يبص لنفسه يقول عندكم حق، انا لازم اتغير. وبعدين لو ربنا اداله يفرح جدا ويشكر ربنا، ولو نقصه شيء يشعر انه لا يستحق. طب يعمل معاه ايه المتواضع ده؟ لو عايزين نضايقه نضايقه ازاي؟ مش ممكن، لانه بيتمتع بسكن الله فيه. وان ربنا بيوعد كده احيي روح المتواضعين واحيي قلب المنسحقين. لاني لا اخاصم الى الابد ولا اغضب الى الدهر. يعني كلمة اخاصم دي من التعابير البشرية ربنا بيستخدمها مع الانسان، قال له عارف لو زعلت منك مش هزعل منك على طول، لا اخاصم الى الابد ولا اغضب الى الدهر. عارف ليه؟ فمرة في هوشع يقول لأني الله لا إنسان. الإنسان لما يزعل ممكن يزعل من واحد العمر كله، يقول لك لآخر يوم في حياتي مش هكلمه، واللي بيننا خلاص اتكسر واتقطع، مش ممكن نرجع تاني في العلاقة بيننا وبين بعض، ده جرحني، ده وجعني، أخاصم إلى الأبد. إنما العجيب إن ربنا يقول لا أخاصم إلى الأبد، هزعل منك شوية. طب هتصالحني إمتى يا رب؟ يقول أول ما ترجع تتوب. أول ما ترجع تتوب قلبك ينسحق، يقول أخطيت يا رب، أقوم آجي أسكن في قلبك ولا أخاصم إلى الأبد. وأي حكم كان صدر عليك في لحظة الخطية يترفع، اللحظة اللي أنا كنت فيها خاطي الحكم يترفع على طول، أول ما اتضع وأرجع أتوب وأندم وأعترف يقوم ربنا يجي يسكن في قلبي. طبعا إذا كان الكلام ده اتقال على العهد القديم نبوة عن الكنيسة فاحنا بنتمتع بده كويس قوي. يعني ممكن لو في العهد القديم بيقول اسكن مع المتواضعين يبقى الكلام عجيب، لكن تعال النهارده بقول اسكن مع المتواضعين، انا واثق كل الناس اللي قاعده دي فاهمه يعني ايه يسكن. ربنا ما هو ساكن فينا، ساكن فينا ازاي؟ روحه القدوس ساكن فينا في المعموديه، خلانا بيت مقدس وفي الميرون سكن فينا، وفي الإفخارستيا بنتحد به وبنمتلئ به. كل ما هنالك كل مرة نتوب نبعد عن طريق الخطية، نرجع نجدد سكناه فينا مرة تانية، ونرجع نعيش تاني ويحيي روحنا مرة أخرى. لا أخاصم إلى الأبد ولا أغضب إلى الدهر، لأن الروح يغشى عليها قدامي أو أمامي، الروح يغشى عليها أمامي، والنسمات التي صنعتها. لما إنسان يقف قدام ربنا أول رد فعل لي يكون أنه يسجد. الروح يغشى عليها قدامي يعني إيه؟ يعني الإنسان لما يقف قدامي يشعر بمخافة ورعدة ورهبة. ونشوف كده في كتاب مقدس كل اللي شافوا رؤى مقدسة زي حزقيال زي دانيال زي يوحنا الحبيب، مجرد ما وقفوا قدام ربنا سجدوا على طول، لأن الروح يغشى عليها قدامي. بيرجع تاني يفكرني أنا الإله العظيم ساكن السماوات اللي الروح يغشى عليها قدامي، أنا بسكن فيك. من أجل إثم مكسبه غضبت وضربته. اتكلم على بني إسرائيل مرة تانية، بيقول علشان كان بيكسب بطريقة آثمة غضبت. لما الشعب بدأ يدور على مكاسب أرضية، مكاسب فيها إثم وخطية، ضربته. ضربته يعني خبطته، عقبته. من أجل الإثم ضربته، إثم مكسبه. استطرت وغضبت فذهب عصيا في طريق قلبه. استطرت يعني استخبيت. هو واقعيا ربنا مش بيستتر، هو في الحقيقة الإنسان هو اللي مش بيشوف ربنا لأنه بيكون مستتر. هو مين اللي استتر لما غلط، ربنا ولا آدم؟ آدم. وبرغم أن ربنا كان عارف هو فين، إلا أنه من حبه نزل ينادي على ابنه، قل آدم آدم أين أنت؟ ده نداء الاشتياق، أنت فين يا آدم؟ قال له عريان ومختبئ. قال له أنت عارف دلوقتي أنت حاسس بإيه؟ أنت حاسس أن أنا مستتر عنك. تسمعوا مثلا في المزامير ساعات داود النبي يعبر تعبير كده إيه؟ يبدو أنه تعبير بلسان البشري، تعبير ساذج وبسيط. أين أنت يا رب؟ لماذا تستتر ولماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ هو أنا اللي مختفي ولا أنت اللي مختفي؟ ومرة تاني يقول له لا تنساني. لا تنساني، بتكلم مين؟ مين اللي ينسى مين يا آدم؟ مين اللي ينسى مين يا داود؟ مين اللي ينسى مين يا حبيبي؟ بص، خليك فاكر ان انا اله ما بنساش العصفور، خليك فاكر ان انا اله بعديك في بحر وبشربك من صخر وبنور لك بالليل وبغطي عليك في الشمس بالنهار، خليك فاكر ان انا بشق بحور واعمل معاك معجزات. انما لو عايز تفكر بجد عبارة لا تنساني دي، العبارة دي انا اللي اقولها لك، هو انت اللي لا تنساني، انا ما بنساش. لكن ربنا بيكلمنا والمرة دي بلغته، بيقول له انت لما عملت خطية انا ضربتك واستترت، انا خبيت وشي. زي الاب بقى اللي يقول لابنه انا زعلان بقى ومش هكلمك. ضربت واستترت وغضبت فذهب عصيا في طريق قلبه. لما الإنسان يشعر بعقوبة ربنا وإن ربنا مش موجود في حياته، المفروض يكون له رد فعل واحد من الاثنين، يا إما يجري يدور على ربنا، يا إما حسيت إن أنا غلطت فجريت من ربنا. المفروض رد الفعل الصح يكون إيه؟ إن أجري على ربنا. الحقيقة لما الإنسان مش بيجري على ربنا يحس إن ربنا استخبى، يحس إن ربنا استتر. إنما في واقع الأمر أنا اللي مغمض عيني فمش شايف، مش الدنيا هي اللي ضلمة، ده أنا اللي أغمضت عيني. فذهب عصيا في طريق قلبه، رأيت طرقه. طب هتعمل إيه يا رب بما إنك رأيت طرقه اللي ماشي غاضبا عصيا في طريق غضبه ده؟ هتعمل ايه بقى؟ أن رأيت طرقه وسأشفيه وأقوده. ده قلب ربنا، انا شفته تايه وملخبط وبيتخبط ساشفيه. وعد تاني، لانه الحقيقه وضع البعد عن ربنا هو وضع مرضي، انت كده في حاله مرض وانا هاشفي. من سمات الهنا القدوس انه اله شافي. بمعنى ايه؟ يعني نحن نعرف اله يحول شاول الى بولس لانه اله شافي، ويحول سمعان لبطرس لانه اله شافي، ويحول موسى الاسود لموسى القديس من رئيس عصابة لرئيس دير لانه اله شافي بيغير الحتة اللي بايظة اللي جوه. واغسطينوس اللي ماشي في الخطية يتغير ويبقى انسان حلو قديس واسقف وله كتابات وتعاليم في الكنيسة لان النعمة بتعمل فيه، لان الهنا اله شافي، الهنا اله شافي. ده دليل على صحة ايماننا ودليل على قوة الهنا انه بيشفي انه بيغير. عشان كده بيقول ايه؟ لما شفته تايه رأيت طرقه، رأيت طرقه، دي تخوف قوي يا رب. انت شفت كل الطرق، شفته لما كان مستخبي، شفته لما كان بيسرق، شفته وهو في الضلمة، شفت افكاره الداخلية، طرق اللي تبدو ليه صحيحة واخرتها موت. رأيت طرقه بس سأشفيه لأني لا أغضب إلى الأبد، وأرد تعزيات له ولنائحيه. يعني هرجع له التعزيات والفرح. ولنائحيه يعني اللي بيبكوا عليه، اللي بينوحوا عليه. كنيسة، كنيسة لما تصلي من أجل إنسان بعيد ربنا يفرحه ويرده ويفرح الكنيسة بيه. خالقا ثمر الشفتين، سلام سلام للبعيد وللقريب. ثمر دايما مرتبط بالخلق. خالقا ثمر الشفتين، ولما نتكلم على كلمة ثمر شفتين يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ تسبيح والصلاة. بص هعمل ايه بعد ما كانت حياته تايهة وملخبطة وبلا ثمر؟ هيطلع من فمه ثمار. الفم اللي كانش بيعرف يصلي هيرجع تاني ينبت ثمر الشفتين، ويرجع تاني يتخلق ليه شفاه مثمرة يقف يصلي، لانه ما كانش عارف يسبح وهو مزبي. كيف نسبح تسبحة الرب في ارض غريبة؟ لكن لما نرجع ارده ترجع تاني ثمر الشفتين. لما يرجع الانسان من حالة الخطية للتوبة ترجع نفسه تاني تتفتح للصلاة، ويرجع عنده كلام كتير قوي عايز اقوله لربنا. الانسان في وضع الخطية يبقى الصلاة مملة او في عدم التوبة، يعني يبقى مش عارف يقول ايه، ويبقى كلمتين وخلاص وكلمتين بجفاف. انما مجرد ما الانسان يرد الى حالة النعمة مرة اخرى ويشفى من حالة الخطية على طول يرجع له ثمر الشفتين. خالقا ثمر الشفتين، سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب. كلمة حلوة، سلام للسلام، كل اللي قاعدين للبعيد للقريب وللبعيد. يعني اللي قاعد معايا بيتمتع للسلام، واللي جاي من بعيد بيتمتع بالسلام، او عينه على السلام لغاية ما يوصل. زي الابن الضال ما كان بيفكر طول عودته في طريق عودته في ايه؟ في السلام اللي كان في بيته، في الشبع اللي كان في بيته. سلام سلام للقريب وللبعيد، كل اللي يفكر في ربنا تبدأ في حركة السلام. مجرد ما تقول يا رب تتحرك فيك حركة السلام، بس تكون فعلا في طريق العودة. للبعيد وللقريب سلام سلام. ولاحظ انه ندى بالسلام على البعيد قبل القريب. يعني دي كلمة تقول خلي بالك اللي جاي من بعيد هيبقى عنده سلام اكتر. تقول ليه؟ الاصل كل ما هيبقى جاي تايب اكتر ومنصحك اكتر كل ما هياخد سلام اكتر. فاكرين المرأة اللي قبلت اقدام المسيح عند سمعان؟ قال له ايه؟ يا سمعان عندي كلمة اقولها لك. كان لداء مدينان، واحد بخمسمية وواحد بخمسين، وهما الاثنين معرفوش يسددوا، مين يفرح اكتر بالغفران؟ اظن الذي سمحه بالاكثر، يبقى سلام للبعيد اكثر، ده هيفرح اكتر، سمر شفتين اكتر، تسبيح اكتر، مشاعر امتنان وشكر وتسبيح اكتر. قال الرب وسأشفيه، يعيد تاني العبارة دي، وعد جميل. القديسين يسموا الخطايا ألام، يسموا الخطية ألم، يقول لك لما يشفى الإنسان من الألم، وإذا اعترى الإنسان ألم، يعني في كتابات القديسين تلاقيهم يسموا الخطية ألم، وفي القبطي تيجي بلفظ باثوس، باثوس دي اللي تيجي منها باثولوجي، فالألم هو الخطية. إذن الإنسان اللي دخل الألم حياته يرجع تاني يشفى بمجرد رجوعه لله، أصل الألم ما كانش في الخطة خالص، الدموع والألم والحزن والفراق والضيق والعوز والاحتياج والمرض، كل ده ما كانش في خطة ربنا، والخطية نفسها والألم اللي جوان كل ده ما كانش في خطة ربنا. مجرد ما رجع الإنسان سأشفيه، كل ده يتشل، يرجع تاني لحالة الفرح وحالة الشفاء. أما الأشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ، وتقذف مياهه حمأ وطينا، ليس سلام قال إلهي للأشرار. دي حالة مقابلة بقى بين الإنسان العائد لربنا والإنسان المتمسك بشره. أما الأشرار فإيه؟ كالبحر المضطرب، تلاقيه تعبان وتلاقيه من جوه مضطرب. يبدو بعض الأشرار إن هم فرحانين وبيضحكوا، والبعض التاني في حالة ثورة ومضطربين، والبعض الآخر في حالة سكون وصمت. أيا كان ردود أفعالهم والوش الخارجي شكله إيه، لكن من جوه بحر مضطرب. بحر مضطرب يعني الإنسان ده غلبان تعبان وبيفرك وجواه بركان، مش فرحان. ليه؟ بعيد عن ربنا. حلها بسيط خالص، بدل ما تبقى متنهد التنهيدة اللي كلها وجع دي، طب ما ارجع لربنا، لأن اللي بعيد عن ربنا بحر مضطرب. واضحة اهي، بص جوايا كده وشوف المية صافية ونقية، وبص فيها ألاقي صورة المسيح ولا بحر مضطرب؟ ليه بحر مضطرب؟ عايز حاجات، مش الحاجات دي مش لاقيها، فلان ضايقني وعايز انتقم منه، زعلان من نفسي، كنت شايف نفسي احسن من كده ما عرفتش. كل الحاجات دي لما تتضرب في بعضها والظروف تلخبط والاحتياج يزيد، كل ده يتضرب في خلاط واحد فيبقى بحر مضطرب. اول ما تيجي تكلمه نص كلمه يقوم يعمل ايه؟ يقذف مياهه حمأ وطينا، تلاقي الكلام طلع صعب، وتلاقي ردود الافعال صعبه، وتلاقي التصرفات والاولويات متلخبطه. حمأ وطينا يعني طينا يعني تصرفات ارضيه. ليس سلام قال الهي للاشرار. الانسان الشرير ده او اللي متمرمخ في حمأ وطين الشر، مهما اقتنى ومهما عمل لا سلام قال الهي للاشرار. يحاول يشتري السلام بفلوسه لكن يضطرب اكتر، يحاول يشتري راحة البال بفلوسه يضطرب برضه. الفلوس ما بتجيبش صحة، ما بتجيبش سعادة، ما بتجيبش حاجة تفرحه، لكن تبص تلاقيه تعب عشان يجيب فلوس، وصرف الفلوس علشان يسعد نفسه، والفلوس قلقان عليها اللي فاضلة، وفي الاخر مش فرحان. ليه مضطرب؟ عشان ما فيش ربنا. وممكن واحد تاني عنده فلوس بيخدم بيها ربنا، او واحد تاني ما عندوش فلوس وفرحان. يبقى الانسان الشرير مش هيشوف السلام، مش هيتمتع بيه، لانه ما يعرفش ملك السلام. لكن تعالى الواحد بقى مضطرب، البيت تعبان وفي الم وفي تجربة وفي ضيق وفي حد تعبني وفي ظروف صعبة وفي ظروف خارج عن ايدينا كلها كلنا، في علامات استفهام كتير محيطة ومش عارف بكرة في ايه، يقف قدام ربنا الانسان ده بكل اللي جواه ويقول له اسمع يا رب، انت ملك السلام وانا ابن ملك السلام، معقولة أجي أقف قدامك وأخرج من غير سلام؟ عايز سلام. نقول له في القداس كده: كل شيء قد أعطيتنا اقتننا لك يا الله مخلصنا، لأن كل شيء قد أعطيتنا يا ملك السلام أعطينا سلاما. املأ قلوبنا بالسلام، لأنه احنا جايين نمد ايدينا كده نقول لك يا رب سلام، وتلاقي كلمة سلام دي تتكرر كتير في القداس. السلام لجميعكم دي مش من فم الكاهن، دي من فم المسيح، لأنه جايبها من على المذبح. إصحاح 58: نادي بصوت عالي لا تمسك، ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم. وإياي يطلبون يوما فيوما ويصرون بمعرفة طرقي كأم عملت برا ولم تترك قضاء لها، يسألوني عن أحكام البر. وصية ربنا بقى الأشعية بيقول له: نادي بصوت عالي، علي صوتك يا أشعية واصرخ لا تمسك، ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم. هنا عتاب من ربنا بقى لبني إسرائيل: يا أشعية صرخ في الشعب، ارفع صوتك كبوق. ليه؟ عشان تقول للشعب تعدوا على ايه؟ لا تمسك. عارفين لا تمسك دي يعني ايه؟ يعني ما يبقاش عندك حاجة ما تقولهاش. اوعى اقولك على حاجة وانت تخبيها. طب هو أشعية يخبي ليه؟ اوعى يا أشعية تخاف من الناس، اوعى يا أشعية تقول لحسن الناس يزعلوا مني، هم كده ولا كده. البعيد عن ربنا هيزعل من الوصية في اي نداء إن كان. قول الصح ايه والغلط ايه. ارفع صوتك كبوق، نادي كبوق. تعرفين كان عندهم عيد اسمه عيد الأبواق، والبوق كان يستخدم كتير جدا عند بني إسرائيل. البوق كان يستخدم في الحرب لأنه نداء زي نفير كده، وكان يستخدم في الأعياد لأنه يعبر عن الفرح، كمان يستخدم في التعليم لأنه يكبر الصوت. ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم. وصية ربنا للكنيسة انها تصرخ وتقول الصح فين والغلط فين. لا تمسك. ساعات الناس تزعل تقول ايه؟ ايه لازمتها بس؟ يعني الكلام ده ممكن يوجع قلبنا زيادة. ما هو كده وصية المسيح كده. ده الكنيسة لو ما قالتش تبقى غلطانة. ده في مرة في سفر حزقيال ربنا بيقول لحزقيال: جعلتك رقيبا على بني إسرائيل. لو شفت السيف جاي وما نفختش في البوق يبقى دم الشعب على راسك، ولو شفت السيف جاي ونفخت في البوق وهما ما استعدوش يبقى دم الشعب على راسهم. انما انت بتعمل ايه في البوق؟ بتقول اللي عندك ولا لا؟ اوعى تمسك، اوعى تكوني عارفه ان ابنك او بنتك بتصرف تصرف لا يليق بوصية ربنا وكسل اتكلم او اطنش اتكلم او اقول احسن العيال تزعل، ما تخلي العيال تنبسط. طب احنا مسافرين وخلي العيال تفرح شوية، ما جاتش من يوم. ارفع صوتك كبوق. ساعات بنبقى بعض الناس يبقوا ضعاف قدام وصية ربنا لما بتيجي الحكاية مع حد قريب، او بتيجي الحكاية مع حد اخاف على زعله. بولس الرسول يقول ايه في اعمال 20: كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واخبرتكم وعلمتكم به جهرا. ما سبتش حاجه. لا تمسك. لما يكون في زوري كده محشوره كلمه لابني ولا لبنتي لازم اقولها. اقولها ازاي وطريقتها شكلها ايه ده موضوع تاني، بس لا تمسك، لازم تتكلم. ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم. امال مين اللي هيقول يا اشعيا؟ وبيت يعقوب بخطاياهم. وإياي يطلبون يوما في يوما ويصرون بمعرفة طرقي كأم عملت برا ولم تترك قضاء إلها. يقول إيه الشعب ده؟ عامل زي ما يكون كأم عملت برا. أهي كأم دي معناها إنها إيه؟ هم اصلا متعدين، انما روح قول لهم انتوا عاملين زي ما تكونوا كأمة عملت برا، يعني انتوا ما عملتوش بر ولا حاجة، انما يا بني اسرائيل يا بيت يعقوب انتوا يبان عليكم من بعيد بتوع ربنا، بس انتوا كأمة عملت برا، شكلك من بعيد كده. اللي يعرف اللي جوه بقى يصرخ في البوق هو اشعياء. يسألونني عن احكام البر يسرون بالتقرب الى الله. الاسئلة كتير. يسألونني عن احكام البر، عايزين يا رب نعرف الوصية. مرة واحد راح للمسيح قال له ماذا افعل لارث الحياة الابدية؟ يسألون عن اعمال البر. اسئلة كتير، نعمل ايه؟ عندنا اسئلة كده في الحياة الروحية، عارفين ساعات بتكون الحكاية عاملة زي ما تكون ايه، ساعات بكون عندي سؤال انا عارف اجابته. الرجل اللي سأل المسيح السؤال ده ماذا اعمل لارث الحياة الابدية، المسيح جاوب اجابة بسيطة، قال له احفظ الوصايا، قال له حفظتها كلها منذ حدثاتي. شوف حاجة غير. عايز ابطل خطية دي ونعمل ايه؟ جاهد يا ابني وصلي وصوم، شوف لي حاجة تانية ما عملنا ده. طب ما احنا ما عندناش غير ده، امال ايه يعني؟ هتفضل الحكاية كده صلي وصوم وجاهد؟ ايوه هتفضل كده. مش انت بتسأل عن احكام البر؟ المسيح بقى حكى للراجل ده حكاية، قال له اسمع، كان في ورا واحد نازل من اورشليم رايح اريحة، وفي السكة طلعوا عليه اللصوص ضربوه سرقوه جعروه، وعدى فلان وعدى فلان وعدى فلان لغاية ما السامري شاله وعمل وسوى، مين يبقى قريبه؟ فقال له اظن اللي عمل معاه صالح. فالمسيح جاوبه اجابة بسيطة، قال له خلاص افعل هذا وانت تحيا. مش كان السؤال الاولاني ماذا افعل؟ افعل هذا، الاجابة افعل هذا. ادي الحكاية. ساعات بيسألوا عن اعمال البر بس مش بيكون بدافع انه عايز يعمل، اهو معلومات ومناقشات ومهاترات واراء، لكن بعيدا عن حيز او عن سياق التنفيذ فعلا. يصلون بالتقرب الى الله، يعني التقرب الشكلي. يقولون لماذا صمنا ولم تنظر، ذللنا انفسنا ولم تلاحظ. ربنا بيقول لربنا بقى، اسف، الشعب بيقول لربنا احنا رب صمنا، انت خدتش بالك ولا ايه؟ احنا صمنا بس انت ايه؟ لم تنظر لصومنا. احنا عمالين نعمل لك كده منظر عشان تبص لنا، صمنا ولم تنظر. طبعا الكلام كله هنا بيخص العبادة الشكلية، لكن الصوم الحلو الصوم المقدس ربنا بينظر اليه وبيفرح بيه. يعني الكلام اللي بيتقال دلوقتي ده بيتقال على الشكلية في العبادة، مش بيتقال على الصوم بصورة عامة. انما الاصوام المقدسة اللي بنمارسها لا، دي اصوام تفرح ربنا. صمنا ولم تنظر، ذللنا انفسنا ولم تلاحظ. بس كنتوا بتعملوا ده ليه؟ قال كنا بنعمله بس كده منظر لكن مش من القلب، كنا بنعمله كده لفت انتباه، انما ما كانش عبادة صادقة من القلب. ها انكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل اشغالكم تسخرون. في يوم الصيام بتاعكم بتدور على حاجة تفرحك، تاكل ايه، تشرب ايه، تعمل ايه، بس بطريقة شكلها ايه. المهم يبقى الشكل شكله صيامي والجوهر اي حاجة. توجدون مسرة في صومكم. عارفين يا احبائي الصوم له محورين، محور ظاهري شكلي اللي هو هناكل اكل نباتي شكله ايه ونصوم انقطاع للساعة كام، ومحور يخص الجوهر. صايم يعني بقدم بقى توبة، ببطل خطية معينة، بجاهد في امر معين. وساعات يحصل انحراف من الاتنين، اما ان انسان يتمسك بالجوهر جدا ويقول انا هصوم صوم من القلب وهجتهد فيه بس مش هصوم اكل وشرب. ايوه بس ده مش ده الجهاد الروحي العادي، لكن كمان جنب جهادك الروحي اللي هو الجوهر ما تضبط جسدي، اضبط جسدي واقمعه واستعبده، لان ده وصيه الكتاب لالا اصير مرفوضا. ايه رايك جنب الحته الجوهر تعمل حته تخص الجسد اللي ظاهر، زي ما في انسان باطن وانسان ظاهر. وفي انحراف تاني يقول لك لا بقى انا اتمسك جدا بالظاهر والشكل. ونقعد ندقق بقى الاكل ده صيامي ولا افطاري، والبسكوته دي ايه المكونات اللي فيها، مش مهم ان انا مخاصم اخويا، مش مهم ان انا مزعل حد وبقول كلام جارح، بس واخد بالي قوي من مكونات البسكوته. ايه رايكم؟ هو المفروض اخد بالي من مكونات البسكوته؟ الحقيقه المفروض اخد بالي، علشان في حاجه اسمها صوم الجسد، بس مفروض كمان ضروري جدا بالاضافه للشكل ان يكون في الجوهر. الخطا بقى ان انا افصل بين الاثنين. واحد يقول لك ربنا رب قلوب، يعني هي جت على حته اللبن ولا البيض؟ اما لو احنا بنتكلم في ضبط الجسد برضو، انت نسيت ولا ايه؟ يقول لك ايوه بس ربنا رب قلوب. ايوه، ما احنا كمان هنتوب، والتاني برضو اللي مدقق في البسكوته وناسي قلبه غلطان. فالاتزان بتاعها ايه؟ ان الباطن والظهر الاثنين يبقوا فيهم الجهاد الروحي. ها انكم للخصومه والنزاع تصومون، يعني صايم بس في نزاع وخصومه. واشغالكم تسخرون، كان بني اسرائيل ليهم شريعه كده في ايام الصوم ان هم في اعمال معينه ما يعملوهاش، دي ايام مقدسه لربنا، كنوع من انواع التجرد يعني والنسك. فكانوا يعملوا ايه؟ يجيبوا ناس يسخروهم يعملوا لهم الاعمال دي. يعني في النهايه برضو اعمال الراحه دي تمت واتعملت. قريت انه في احد الجرايد كان مكتوب على اليهود قريب ان هم كانوا بيجيبوا للفلسطينيين يشغلوهم في الايام بتاعت السبت وايام الاعياد، يدوهم فلوس ويشغلوهم علشان يقوموا بالاعمال اللي هم صايمين عنها. يعني تعالى خد فلوس واعمل الاعمال اللي انا مش هعملها عشان انا صايم، طب ما تعملها انت لانك انا صايم. طب ما مش لازم الاعمال، لا لازم تتعمل كشكل، شكل بس. عشان كده لما جه وصفه قال ايه؟ كامه بره، بس في الحقيقه لا. لتضربوا بلكمه الشر، ها انكم للخصومه والنزاع تصومون، ولتضربوا بلكمه الشر ولستم تصومون كما اليوم لتسمع صوتكم في العلاء. تصوموا صوم شكلي، والصوم الشكلي يخلي كلماتكم ما توصلش للعلاء. شيل بقى كلمة الصوم وحط أي ممارسة تانية عشان الكلام يبقى عام شوية. تصور لو الإنسان مارس قانون الروحي بصورة شكلية، وتصور لو واحد تاني قال لأ مفيش حاجة اسمها قانون روحي، مني لربنا في أي وقت واتكلم مع ربنا وخلاص. يا سيدي ده لا صح ولا ده لا صح. خلي يبقى فيه قانون روحي، بس كمان يكون العبادة بتمارس بصدق، يعني ما ناخدش أحد الاتجاهين بشيء من المبالغة. أمثل هذا يكون صوم أختاره، دي تكون عبادة تعجبني وتفرحني. اللي مدقق قوي في أنه يجي الكنيسة، علشان كل أسبوع لازم يجي الكنيسة ويتناول، كويس، حلو قوي أنك تيجي الكنيسة وتتناول كما لقوم عادة، وإن كانت عادة جيدة، لكن الأفضل منها انك تكون جاي الكنيسة تتناول باستعداد وبانسحاق. ما يكونش الصوم بس شكلي او تناول شكلي. امثل هذا يكون صوم اختاره، يوما يذلل الانسان فيه نفسه ويحني كالاسل رأسه ويفرش تحته مسحا ورمادا. يوم ما الانسان يلبس مسوح ورماد كده يذلل نفسه بالشكل الخارجي ويحني كالاسل رأسه. الأسل ده نوع من أنواع النبات اللي الهوى لما يخبط فيه تبقى الفروع بتاعتها محنية، فيقول الإنسان اللي ماشي منحني كده عامل زي شجرة الأسلة اللي منحنية. أنا مش عايزك تبقى عامل زي الشجرة المنحنية دي. تقول يا رب يعني أنت مش عايزني منحني؟ أقول لك لا يا سيدي عايزك منحني. مش لسه بقول لك من آيتين إن أنا بسكن في المتواضع؟ في المتواضع بجد، مش اللي عامل نفسه متواضع كالأسلة. لا، مش منظر الأسلة اللي يخليني أجي أسكن فيك، إنما القلب المنسحق المتواضع يخليني أسكن فيك. هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ سؤال استنكاري يخلي الإنسان ينكسف ويقول لرب أخطيت لأني كنت متمسك بالشكل على حساب الجوهر. أليس هذا صوما أختاره؟ هيبتدي بقى يتكلم على الصوم اللي ربنا عايزه بجد. أما إيه الصوم يا رب اللي أنت عايزه؟ حل قيود الشر، ده الصوم اللي يفرحني، حل قيود الشر. خلي بالكم احنا ممكن نكون بنتكلم على الصوم صح مش في فترة صوم، لكن ما احنا صايمين على طول والأربع والجمعة وفي حالة صوم روحي في حالة مستمر. ايه الصوم اللي يرضيك يا رب؟ حل قيود الشر. ايه قيود الشر؟ الخطية اللي مربطانا، الخطية اللي مربطاني دي لازم اصوم عنها. فيه رباطات مربطة لساني، مربطة عناية، مربطة وداني، مربطة افكاري. يقوم لما نروح اعترف واتوب، التحليل بتاع الكنيسة يقول كلمة جميلة، نقطع كل رباطات خطايانا. وكأن الشيطان طول الوقت عمال يعمل ايه؟ عمال يربط. مرة كده جه ربط واحد بفتلة صغيرة وقال له الخطية دي فتلة مفيش حاجة، يعني لما تعوز تبطلها تبطلها، شد ايدك كده تقطع الفتلة مفيهاش حاجة. والانسان يقتنع. وبعدين الشيطان لانه فتال الحبال زي ما سموه القديسين، يوم جاي تاني يوم يجدل على الفتلة فتلة وعلى الفتلتين فتلة، والفتلتين بقوا مدبارة والانسان ما بقاش عارف يشد، والدبارة بقت حبل. والصوم اللي يفرح ربنا حل قيود الشر، قطع عنا ايه؟ كل ربطات خطايانا. قول يا رب ما تسيبش حتة فيا مربطة في الشر. الشر يربط القلب، يربط الايدين. عايز ارفع ايدي اصلي بس متربط، عايز اروح اخدم بس رجلي مربطة، نفسي اتواضع وانسحق بس راسي مرفوعة لفوق متربطة. حل قيود الشر، ده الصوم اللي يفرح ربنا. فك عقد النير وإطلاق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير. يعني كل إنسان في حالة ذل أو مزلة أو تعب أنت بتحرره من الحالة دي، ده صوم مقبول قدام ربنا. كل إنسان في ضيق وألم برفع عنه وبساعده، دي تفرح ربنا خالص. قطع كل نير، نير يرمز إلى التعب، النير ده الخشبة اللي بتبقى على ظهر الثور وهو بيحرد في الأرض، الخشبة التقيلة دي، يقول له ارفح ارفح. ممكن تمشي بمعنى النير اللي على ظهري أو النير اللي على ظهر اللي حواليا. بمعنى إيه؟ لو قررت إني أتعب شوية عشان أحل قيود النير عن اللي جنبي، في اللحظة دي يبقى صومي مقبول قدام ربنا. لو قررت أتعب عشان أريح حد، والحكاية دي مش محتاجة يعني تكون خدمة بعيدة محتاجة أنزل واركب لها أتوبيس واروح حتة بعيدة، دي ممكن تكون معايا في البيت. حل قيود النير إن أنا بس أتعب علشان الشخص اللي معايا في البيت، أتعب عشان مراتي، أتعب عشان ولادي، أتعب عشان شريك حياتي، أتعب عشان أخويا. أشيل أنا الإنسان التعبان بدل ما زقه على حد تاني يشيله. لما أعمل ده ساعتها صومي يبقى مقبول، وساعتها ربنا يجي يسكن في قلبي. قطع كل نير، أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ ربنا بيتعجب. وأنتم مش عارفين؟ مفروض أنكم عارفين يا بني إسرائيل. الصوم الحقيقي انك تكسر للجائع خبزك، يعني تبقى في ايدك عيش رغيف واحد تقوم كسره كده ومقدمه للجائع. الحقيقة كلمة كسر الخبز تعبير يعني الاكل، يعني ما يجي واحد ياكل يقول له ايه تعال ناكل مع بعض، كسرة خبز. زي ما ابونا ابراهيم لما قابل التلات ملايكة قال له كده ارجوك يا سيدي لا تتجاوزني، تعالى كسرة خبز أقدم لك بس كسرة خبز. وفي القرن الأول كان القداس الكنيسة اسمه كسر الخبز. وكأن ربنا شافنا في حالة جوع من ساعة تكوين ثلاثة يوم ما كلنا الأكل إياها اللي جابت الجوع، قرر ربنا أنه يكسر للجائع خبزه. فربنا قطع بقى ايه الخبز والدانة، كسر الخبز. بس عارفين كان ايه الخبز؟ جسد ودم. عارفين لما يقول يقطع من لحمه ويدينا، دي بقى عملها المسيح، كسر الخبز واتاري الخبز ده هو جسده ودمه الكريمين. اليس ان تكسر للجائع خبزك؟ وكأنه ايه، اي وصية نفسك تتعلمها بص على المسيح هتشوفه ازاي عملها، تقدر تاخدها منه. اي وصية؟ يعني مثلا وصية المصالحة، واحد مزعلني هو اللي غلطان، الآية بتقول ايه؟ ان اخطأ اليك اخوك فاذهب وعاتبه. تبص لقينا احنا غلطنا ومين اللي جه يصالحنا؟ من اطول مشوار كبير نزل للصغير يصالح. يقولك لما يبقى شايف واحد جعان يبقى اكسر له خبز، يقوم يجي يكسر من لحمه ويدينا. يقولك حبه ويمشي معاه الميل التاني، احتمل وراء مكانه، ارفع النير عنه، تلاقي شال الصليب مكانك. فتلاقي كل الوصايا متحققة في شخص ربنا يسوع له المجد. ان تدخل المساكين التائهين الى بيتك، اهدي كلنا جربناها، المساكين التائهين الى بيتك، ادخلنا جميعا كنا تائهين في ظلال الظلمة، ادخلنا الى بيته المنير، دخلنا بيته. هو ده العمل المحبة الحقيقي. اذا رأيت عريانا ان تكسوه، يقول لك لما تشوف واحد عريان تقعدش تقول الظروف والدنيا، اصل الدولار بقى بكذا، ده الناس كلها بقت تعبانة، بدل ما تقعد تشتكي بسرعة روح اعمل عمل محبة حقيقي. اذا رأيت عريانا ان تكسوه، عملها ازاي المسيح دي؟ يوم المعمودية، انتم الذين قد اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. يبقى المسيح يتلبس يكسينا، بعد ما كنا عريانين لبسناه فسترنا. وان لا تتغاضى عن لحمك، تحس ان اللي حواليك دول اعضاء جسدك، لحمك، تقول لا فلان ده لحمي وغير عليه جدا، ازاي يبقى قاعد محتاج، اما اروح اديله. في كل اسرنا ممكن يكون فيه حد محتاج. لا تتغاضى عن لحمك، عارف وانت بتعملها فكر في المسيح الذي لم يتغاضى عن لحمه. واعتبرنا احنا ايه؟ عظمه ولحمه، ما احنا اعضاء في جسده. حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك. هنا بقى يحصل استعلان، ينفجر مثل الصبح نورك. عارف لما بقيت شبه المسيح وبتعمل كل الوصايا دي زي المسيح، ينفجر مثل الصبح نورك. يعني المسيح ما هو النور الحقيقي يستعلن، وسماه نورك بقى بتاعك انت. جواك هيحصل حاجة، جواك النور هينور. الضلمة، الظلام الدامس اللي كنا بنتخبط فيه هيتلاشى، لان النور هينفجر، يعني هيطلع بقوة. تفكرنا كلمة ينفجر دي بسبب النور، والنور اللي بيطلع من القبر ينفجر كأنه في تحدي وفي قوة، ينقشع كل ظلام لأن النور قد انفجر. أهو اللي هيحصل ده هيحصل جوانا. الله الذي قال أن يشرق نور من الظلمة هيشرق فينا إحنا كمان معرفته، زي ما يقول معلمة بولس الرسول، ينفجر النور جوانا. إذن الإنسان لما يعيش الوصية ويبقى شبه المسيح هيعرف المسيح، وبنورك يا رب نعين النور، فينفجر النور ويزداد النور، فشوف اكتر فيجي نور، فشوف اكتر بالنور الجديد فتطلع نور اكتر، وهكذا. وصار النور نورك بقى بتاعك انت، بقى بتاعك بمعنى ان المسيح بقى بتاعك، وبقى متاعك بمعنى انه بقى نورك انت اللي بقيت منور. يعني المسيح بقى نورك، وانت بقى ليك نور خاص ينور للايه؟ لكل انسان يشعر انه متخبط في الظلام. ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا بعد ما كنت عليل، ويسير برك أمامك. برك دي يعني المسيح، ما هو البر، المسيح هو البر، يمشي قدامك. ومجد الرب يجمع ساقتك، لما يبقى في جيش ماشي كده أو جماعة ماشيين، في مجموعة كده ماشيين وراهم اسمهم الساقة. الساقة دول الضعفاء، العجزة، المتألمين اللي مش قادرين يمشوا، دول اللي ماشيين وراهم يعني. فيقول هيعمل ايه؟ يجمع ساقتك، كل ضعف فيك وكل عجز فيك وكل ألم فيك يجمع ساقتك، كله هيمشي في طريق حلو مع المسيح. يا رب نفسي امشي معاك بس عيني تعباني، يجمع ساقتك. فكري تعبني، قلبي تعبني، وداني، لساني، هيجمع ساقتك. ردود أفعالي، جمع الساقة كلهم والمسيح هيمشيهم وراه، يبقى هو اللي قائد وكل الساقة دول، كل التعبانين دول ماشيين وراه برضه. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنا ذا. هنا بقى السكة بقت سلكة، تدعو فيجيب الرب، أول ما تنادي عليه يقول ها أنا ذا، تستغيث فيقول ها أنا ذا. السكة بقت سلكة ليه؟ ما انت بقيت شبهه وبقيت عايش الوصية تمام، والصوم بقى بجد، والعبادة بقت بصدق مش شكلية، وانفجر النور والمسيح استعلن وانت صرت نور للمحيطين. فساعتها أول ما تنادي يقول ها أنا ذا. هيقولها منين ها أنا ذا دي؟ هيقولها من سماءه العالية ولا هيقولها من القلب اللي جوه؟ أصله بقى قريب، ما بقاش بعيد، بقيت أبص فوق أقول لي يا رب، وأبص جوه أقول يا رب، لأنه إيه؟ ساكن وبقى قريب، بقى نورك بقى قريب منك جدا. إن نزعت من وسطك النير والإماء بالأصبع وكلام الإثم، وأنفقت نفسك للجائع. إن نزعت من وسطك النير، النير يقصد به نير الخطية، شيله بقى من وسطك. والإماء بالأصبع نوع من أنواع الإيه؟ الإهانة، لما تشاور على واحد كده بإيده أو يشاور على واحد بصباعه، يعني يحقر منه، يقول فلان البعيد ده كده يشاور عليه بصباعه، يقول الإماء بالأصبع. بطل بقى يا بني إسرائيل الإماء بالأصبع، بطل تدين. الإماء بالأصبع معناها إيه؟ إنك بالدين، لأن في أصبع يشاور كده على اللي قدامه، لو نزعته عارفين هيعمل إيه؟ هيشاور كده، فهيرجع يشاور على اللي جوه. بدل ما كنت بلوم الناس هرجع لوم نفسي، بدل ما اقول الناس بقت متعبة هقول انا مش جوايا سلام، بدل ما اقول اللي حواليا بيشتموا كتير هيقول انا لساني بقى ملخبط، بدل ما اقول العثرات بقت في كل حتة هقول عينيا مش منضبطة، بدل ما اقول الناس بقت ضميرها مش نقي هرجع اضبط فكري وأقرع قلبي كده قدام ربنا. الإماء بالأصبع، في كل قعدة ساعات تلاقي فيه إماء بالأصبع. يعني إيه إماء؟ يعني إحاء، يعني نوع من أنواع زق الخطية دي أو الغلطة دي على حد تاني. زي ما واحد يجي يتوب يقول أنا بغضب بس اللي حواليا مستفزين قوي، أهي دي إماء بالأصبع. عارف يا ابونا ساعات كتير بيبقى نفسي أبطل إدانة، بس مجرد ما أكلم فلانة في التليفون الكلام بيجيب بعضه، وده نوع من أنواع الفضفضة. يا ستي ده إماء بالأصبع، ما تيجي نقول دلوقتي بصدق في القعدة دي أنا واقعة في الإدانة، لعل تكون اللحظة دي لحظة توبة. وكلام الإثم ينزع، وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة. تعبير أنفقت نفسك للجائع دي تعبير عهد جديد. أنفقت نفسك يعني إيه؟ يعني بعت نفسك تماما أو صرفت كل اللي عندك. بولس الرسول يقول ها أنا أنفق وأنفق، أنفق وأنفق، يعني أنا بدفع كل اللي عندي، وأنا نفسي، أنا نفسي بنفق نفسي. يعني إيه أنفقت نفسك؟ يعني مش بس دفعت اللي في جيبك، يعني ده انت رحت شلت وضبت وجبت وعملت وسرت. يعني السمير الصالح، السمير الصالح مش انفق القرشين اللي في جيبه، انما انفق نفسه، شاله قطع الدبة، ضمت جروحه، راح بيغير المشوار بتاعه، وداها المستشفى، وصى عليه ورجع له تاني. ايه المجهود ده كله؟ مجهود الخدمة. ده واحد بينفق نفسه. سهل قوي ان واحد يقعد في البيت ويبعت قرشين للمسكين ويقول خلاص دفعت اللي عليا، ادي العشور وخلاص، ده كتر خيري، غيري ما بيدفعش. انما في واحد تاني يقول ايه، ده العشور والاكتر من العشور، وانفق نفسي للجائع. جائع اي حاجة بقى، مش لازم يكون جائع اكل يعني. اشبعت النفس الذليلة. النفس الذليلة دي في امس الاحتياج الى الشبع، مذلولة لانها عايزة حد يسمعها، مذلولة من خطيتها، مذلولة من ضعفها، مذلولة من نقصها. اشبع هؤلاء الاذلاء. ممكن يكون النفس الذليلة دي قريبة جدا مني، ممكن يكون ابني، بنتي، زوجتي، شريك حياتي، اخويا. محتاجين نسمع، ندور كده بعنينا مين النفس الذليلة، تعبان حوالي، محتاج اعمل ايه؟ اشبعه. تسمعه اشباع، تسأل عليه اشباع. انفقت نفسك للجائع واشبعت النفس الذليلة، يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلالك الدامس مثل الزهر. نفس الوعد بيتكرر تاني بقى، ظلامك الدامس. فاكرين لما قال نورك؟ دلوقتي بيقول ظلامك هيبقى نورك. ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك، وينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. يقودك الرب على الدوام، وعد حلو جديد. بعد ما تعمل كل أعمال التغيير دي، في خبر حلو بقى، يقودك الرب على الدوام. يعني هتبقى ضمن قطيع قيادة ربنا. مين اللي هيقود؟ مين اللي هيسوق؟ المسيح. يقودك الرب على الدوام. يقودك عشان تروح فين؟ السم. فيش مشوار تاني يعني. المسيح عارف بيعمل ايه دلوقتي، يقودنا في موكب نصرته. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. من ساعة ما انتصر على الصليب والموكب شغال، واللي يركب يلا يدخل الموكب، واللي شاطر يفضل قاعد في الموكب يتمسك به، ويقودنا المسيح بالموكب ده لغاية ما ندخل السماء. والكنيسة كتير تفكرنا بالموكب، فتقوم عاملة لنا دورة كده في أي مناسبة وأي عيد، عشان كل ما الدورة دي والصليب يعدي جنبك تقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. أصبحنا جوه الموكب، بدل ما كنا هنبقى مهزومين من الخطية ومزلولين ضمن الأسرة أو ضمن المسلسلين كده بسلاسل الأسر، دلوقتي بقينا ضمن موكب المنتصرين. ويشبع في الجدوب نفسك، وينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. بقيت الوعد ان انت هتبقى مثمر جدا، حتى لو كنت جدوب، حتى لو انا كنت جدوب هيشبعني. يشبع في الجدوب نفسك. حصلت امتى دي؟ بني اسرائيل مرة قالوا يا رب جعانين، قال لهم بس كده، السماء تمطر اكل. يا رب عطشانين، حاضر، الارض تطلع مية. يا رب خايفين، حاضر، نشيل الناس دول من قدامكم. يا رب فرعون ورانا، حاضر، نشق بحر. يشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك. ينشط عظامك دي يعني ايه؟ ما تعجزش، يعني تفضل على طول في حالة نشاط روحي. تصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. كجنة ريا يعني تبقى فيك ثمار كتير، ونبع مياه لا تنقطع مياهه يعني ايه؟ يعني اللي حواليك هيشربوا، وهم كمان يتحولوا الى جنات حلوة وفيها ثمار، لانه من يؤمن به تخرج من بطنه مية تروي كل اللي حواليه، ينبوع ماء حي. ومنك تبنى الخرب القديمة، تقيم أساسات دور فدور. منك تبنى، منك تبنى الخرب القديمة. يعني شوف، مش انت راجع علشان تبني حتة صغيرة، ده انت هيطلع منك ناس تبني الخرب القديمة، الحتة اللي باظت هتلمز منهم منك خدام ويطلع ولادك يبنوا الخرب القديمة، او بدل ما كنت مشغول على نفسك هتبقى مشغول من اللي حواليك تبني في اللي حواليك الخرب القديمة. وتقيم اساسات دور فدور. ايه اساسات دور فدور دي؟ اساسات السماء والابدية. فيسمونك مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنة. يسمونك مرمم الثغرة. كل واحد بقى لما يرجع لربنا يتمتع بمعية ربنا والتوبة هيتحول اسمه الى مرمم الثغرة. هي ايه حكاية الثغرة؟ لان عدو الخير باستمرار يبحث عن ثغرة. كل ما يحتاج اليه عدو الخير ثغرة واحدة، ثغرة واحدة يدخل منها ثعلب صغير والثعالب الصغيرة مفسدة للكروم، يبوظ الكرم كله. ثعلب ولا ثعلب يخش جوه ياكلوا من الثغرة دي تعديهم، ياكلوا من الكرم دوما الكرم دوما، يعد الشجرة دي والشجرة دي، يتنفخ الثعلب ويكبر، تتوالد الثعالب جوه وتصير ضيف ثقيل، يجي يخرج من الثغرة بقت ضيقة عليه ما عرفش يطلع منها فيقعد جوه. الفلاح الشاطر قبل ما يمسك الثعالب جوه يروح يدور على الثغرة، لان ايه قيمة تمسك 10 ثعالب مع ان الثغرة لسه موجودة وهتدخل 20 بكرة. فاول حاجة يعملها الثعلب ايه؟ يرمم الثغرة. اول ما يسد الثغرة دي ساعتها يبقى سهل عليه يمسك الثعالب اللي بتجري منه. فيسمونك مرمم الثغرة، ده اللي قال عنه الكتاب اذكر من اين سقطت وتب. امسك الحتة اللي بيخش منها الشيطان. انا لما بقعد القعدة دي بغلط رمم الثغرة، انا لما بقابل الشخص ده بغلط رمم الثغرة، انا لما يكون وقتي مش مظبوط بسهر زيادة وبنام زيادة بغلط رمم الثغرة، انا لما بسيب نفسي على فترات طويلة ما بجريش على اب اعترافي وما بحضرش القداس بانتظام الشيطان بيدخلني وبيغلبني وبلاقي نفسي اتفاجئت اني بعت وبعمل حاجات ما كنتش اتصور اني بعملها ارمم الثغرة. عشان كده الكتاب يقول اذكر من اين سقط، اذكر فين الثغرة، دور على الثغرة. اول ما الانسان يتوب يسمونك مرمم الثغرة، ده لقب المفروض ندعى به كل واحد فينا. كل واحد فينا المفروض يكون مرمم الثغرة. عليك بقى او عليا ان انا ادور على الثغرة اول ما امسكها قروم كده اللي بيخش منها الشيطان وحط عليها الحجر وسدها، الحجر او الصخرة بتاعتي اللي هو اسم المسيح، ساعتها ارمم الثغرة فيبقى كرمي منصان. ان رددت عن السبب عن السبت رجلك وعن عمل مسرتك يوم قدسي. ان رددت عن السبت رجلك، يوم السبت ده يوم مقدس. يقول ايه؟ دستم السبت بارجلكم. عارف يعني ايه؟ يعني رجلك داست يوم السبت. يقول ايه؟ يوم ما ترد عن السبت رجلك، يعني حاسب ده يوم مقدس ما يدسش. شيل كلمة سبت ده وايه، تعالوا نحط اي وصية. ممكن يكون الواحد ساعات يدوس الوصية، ده التعبير اللي عايز يقوله ربنا الأشعياء. اوعى تدوس السبت، اوعى تدوس المحبة، اوعى تدوس التواضع، اوعى تدوس الخدمة. ارفع رجلك عن السبت، ارفع رجلك عن حقوق ربنا. اوعى تدوس وصية العطاء ووصية العشور. ان رددت على السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسي. ايه رأيك يوم قدسي ده ما تخليه لقدسي وما يبقاش لعمل مسرتك؟ وساعات ممكن اجي يوم قدس ربنا واعمل مسرتي. يعني ايه؟ يعني حتى في العمل الروحي عايز أعمله بمسرتي. مرة ربنا يقول لي اليونان النهاردة يوم قدسي يا يونان، إيه رأيك تروح نينوى؟ يقول له لأ عايز أعمل مسرتي. يا حبيبي ده قدسي النهاردة، ده يوم الخدمة، حتى في الخدمة عايز تعمل مسرتك، شيل رجلك عن اليوم ده. إن رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسي، يعني خلي فيه يوم في حياتك في الأسبوع اسمه يوم قدسي. طب بلاش يوم، خليه وقت، وقت الصبح وقت بالليل، يوم في الأسبوع، نص يوم، ساعتين في اليوم في الأسبوع يعني، إنما لازم يبقى فيه وقت اسمه يا وقت قدسي. مرة من المرات واحدة سيدة كده، إنسانة حلوة مباركة، بنقول لها يا فلانة إيه رأيك يوم الفلاني ده في خدمة كذا كذا، فراحت قالت إيه يا جماعة ما ينفعش غير يوم ده. قلنا لها يجرى إيه يعني؟ قالت لي أصلي يعني مرتبطة بحاجة. بعدين بينها وبيني كده قالت لي أصلي يا أبونا أنا يوم الخميس ده عندي يوم روحي. قلت لها يوم روحي فين؟ وفي يوم روحي يوم الخميس؟ معرفش. قالت لي لا، ما انا كل يوم خميس بعمل يوم روحي، بصحى الصبح اصلي صلواتي، وبعدين باخد جزء من كتاب مقدس بتامل فيه، وبعدين باخد خلوه من الكتاب الفلاني، بعد اصلي صلوات القديسين، وبعدين بصلي الستة والتسعة، بعدين بفطر، وبعدين يعني وقت الصوم كان وقت صوم، فبتاجل صومها شويه، صوم انقطاعي، وبعدين في وعظة بتسمعها لأنها دلوقتي بتدرس في موضوع معين، فيوم الخميس ده هي عاملة إيه؟ يوم روحي، يوم قدسي. الست دي لما حكت الحكاية دي كسفتني، لأن الواحد ساعات كتير يتكلم على المعاني دي لكن يفتقر إلى إيه؟ تنفذ. عايزين نقعد مع ربنا أكتر، ربنا بيقول لنا كده ما تيجوا تقعدوا معايا أكتر، بدل ما تتكلموا كتير على القعدة معايا، ما تيجي تقعدوا معايا اكتر. ما احنا عارفين يا رب ان القعده معاك حلوه، وانت قلت لنا ان القعده معاك حلوه، وخلتنا ندوق ونجرب ان القعده معاك حلوه، بس عايزين بجد بقى ناخد خطوات في ان احنا نجتهد ان يكون في حياتنا يوم قدسي. ودعوت السبت لذه، عباره جميله قوي، دعوت السبت لذه، يعني بقى السبت بدل ما ايه، بدل ما نقول خسارة بكرة السبت مش هنروح المشوار الفلاني ده يوم ربنا، بقى ايه، بقى فرحانين ده بكرة هيبقى يوم ربنا اللي هنقعد معاه. رد الفعل تجاه السبت بدل ما يبقى انت زهقان وبتقول يوه يوم السبت جه، هتبقى السبت لذة. ايه رأيك لما وقت الصلاة تقول دعوت وقت الصلاة لذة؟ مش يا سلام ده انا طلعت السرير خلاص وافتكرت ان اقوم اصلي، لازم اقوم اصلي، هي قد كده تقيله. ايه رايك ما تدعو السبت لذه؟ رد فعلي تجاه السبت هيبقى مختلف. ومقدس الرب مكرما، واكرمته عن عمل طرقك وعن ايجاد مسرتك والتكلم بكلامك. خلي كل شيء يخص ربنا مكرما، يعني وقت الكنيسه خليه مكرم، اتعامل مع الكنيسة بتقديس شديد، اتعامل مع كل المقدسات اللي في الكنيسة، حضور القداسات، حضور الاجتماع شكله ايه، بحضر ازاي، مستعد قد ايه. تعرفين طقس دخول الكنيسة، الانسان وهو داخل يضع يده على باب الكنيسة ويقبلها، بعدين يسجد قدام الهيكل. تخيلوا انسان اتعلم انه يقبل باب الكنيسة، ويتعلم انه يسجد قدام الهيكل ويقبل ستر الهيكل ويرفع عينه كده ويشعر ان ده بيت ربنا، هل ممكن الانسان ده؟ يبقى رد فعله تجاه القداس ان يجي متأخر، ولو ابونا قال يا جماعة نيجي بدري يبقى زعلان وعايز يتناول، هو مش صايم مش فارق معاه، ولو قلنا يا جماعة الدنيا صيام يطلع من الكنيسة وقع في خطية ادانة وزعلان، حيلق. احنا علينا ان احنا نقدس بيت ربنا وكل المقدسات، مش الصوم كتير ونقعد نشتكي، ده احنا نفرح دعوت السبت لذة، وعن إيجاد مسرتك والتكلم بكلامك. تعالوا بقى نبعد عن أبطل يا رب أوجد مسرتي وأن أتكلم بكلامي، فإنك حينئذ تتلذذ بالرب، وأركبك على مرتفعات الأرض، وأطعمك ميراث يعقوب أبيك، لأن فم الرب تكلم. آخر آية في الإصحاح عبارة خاتمة جميلة جدا، فإنك حينئذ تتلذذ بالرب. يمكن كل اللي فات ده اتعمل بنوع من أنواع التغصب، يمكن كل اللي فات ده كنت بكسر للجائع خبزي، يمكن كنت بتغصب وأنا بصوم، إنما عارف لما عملت كل اللي فات ده جت عبارة تتلذذ ظهرت بقى أخيرا. بعد ما اجتهدت، بعد ما جهدت، بعد ما أنفقت، بعد ما صمت، بعد ما تذللت، جت كلمة تلذذت. تلذذ بالرب، حينئذ تتلذذ بالرب. هو ممكن يكون في ناس في وسطينا عايشين العبارة بتاعة تتلذذ بالرب. حقيقة في ناس عايشين ده. تتلذذ بالرب دي مش عبارة تخص النساك والمتوحدين وساكني المغاير، إنما دي علاقة تخص كل إنسان يحب ربنا. تصور كده إن ربنا خلق الدنيا على المستوى الجسدي ممتعة، يعني الأكل والشرب والفسح والدنيا ملونة وحلوة. ليه ربنا عملها حلوة؟ ليه عملها ملونة؟ عشان عايزك تتلذذ بيها. يعني أنت يا رب قصدك إن أنا أبقى فرحان في الدنيا وعايش بمتمتع؟ قال ده على المستوى الجسدي. عارف بقى على المستوى الروحي عايزك تبقى متلذذ أكتر كده بكتير. كم وكم على المستوى الروحي؟ إذا كان على مستوى الجسد اللي بيخلص وبينتهي عامل لك لذة، أمال على مستوى الروح تتلذذ بالرب دي بقى إيه؟ يلا دور عليها وسع عليها. حينئذ تتلذذ بالرب. احنا كلنا عنينا على حينئذ دي يا رب، كلنا مستنين اللحظة دي اللي بيبقى وقفة الصلاة فيها تتلذذ بالرب. كلنا مستنين يوم القداس اللي نحضره نبقى مش عايزين القداس يخلص، وتيجي لحظة التناول بمنتهى الانسحاق نقدم بعضنا قدام بعض، ويبقى كده الواحد في انسحاق شديد، يشعر انه غير مستحق ويدخل في انسحاق وفي اشتياق يتلذذ بالرب. القعدة مع الانجيل بقت جميلة وممتعة ومبهجة وتفرح القلب لان بقيت بتلذذ بالرب. المزمور اللي بصليه كل يوم هو بقى له طعم جديد، وبقى له نور كده بينور، وبقى له معنى حلو، وكأني مش عايز اخلصه وعايز اعيده، كأني اول مرة صليه لانه جه اليوم اللي فيه بتلذذ بالرب. يصبح الصلاة حلوة والتسبيحة حلوة والإنجيل حلو والخدمة حلوة، لأنه فإنك حينئذ تتلذذ بالرب وأركبك على مرتفعات الأرض. كل اللي في الأرض هتبقى فوقيه، تعمل زي أغسطينوس اللي قال على قمة العالم جلسته، أركبك فوق مرتفعات الأرض. عارف أعلى حتة في الأرض أنت هتدوسها برجليك، حتى لو ما كانش معك فلوس الدنيا بس هتبقى دايس على الدنيا، لأنه تتلذذ بالرب. أطعمك ميراث يعقوب أبيك، الأبدية والسماء هتدقها هنا على الأرض، لأن فم الرب تكلم. في اليوم ده ربنا هيتكلم، هيوعد، والآية دي الوعد ده يطلع من فم ربنا. يلا تلذذ بالرب. في التحليل اللي بنصليه أبونا بيقول كده: هؤلاء يا رب الذين أحنوا رؤوسهم تحت يدك، ارفعهم في السيرة، زينهم بالفضائل، ومر أن نتمتع بخيراتك. يعني إيه مر أن نتمتع بخيراتك؟ يعني أؤمر أن الناس دي كلها ترجع تتلذذ تاني بالرب الإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين. ناخد الآية الأخيرة: فإنك حينئذ تتلذذ بالرب وأركبك على مرتفعات الأرض. ناخد الجزء الأولاني: فإنك حينئذ تتلذذ بالرب. كمان مرة: فإنك حينئذ تتلذذ بالرب. ده لنصلي.